أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث، هل مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية أم هي من مسائل علم الفقه، يعني فقهية أم كلامية، أم هي من المبادئ، مبدأ التصديق مثلا أو مبادئ الأحكام؟ ما هو الصحيح في المقام؟ أما بالنسبة لمبادئ تصورية وليست منها حتما، لماذا؟ لأن المبادئ التصورية عبارة عن تصور الموضوع والمحمول، يعني عبارة عن المعرف لما هو الفاعل مثلا، مفعول به، ما هو الحال، التمييز، هذا معناه مبدأ تصوري بمعنى تعريف الموضوع والمحمول وما يتعلق بهما. فحتما مسألة اجتماع الأمر والنهي ليست هكذا، تصور الموضوع والمحمول وما أشبه ذلك، لذا لم يحتمل أحد أصلا أن تكون منها، لم يحتمل. حتى صاحب الكفاية لما ذكر هل هي مسألة فقهية أو مسألة كلامية أو مسألة أصولية أو مبدأ كذا، أصلا لم يذكر أنها مثلا من المبادئ التصورية في المقام. إذن المبدأ التصوري بعيد عن هذه المسألة، جدا بعيد. طيب، قد يقال إنها مسألة فقهية، مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة فقهية، لماذا؟ لأن موضوع علم الفقه هو فعل المكلف من حيث الوجوب، من حيث الحرمة، من حيث الاستحباب، من حيث الكراهة، من حيث الصحة، من حيث الفساد، من حيث الضمان، وهكذا. فقد يقال إنها مسألة فقهية، لماذا؟ لأنه نبحث هل عبادة المكلف صحيحة هنا أم ليست صحيحة، فيما لو صلى بالأرض المغصوبة، نبحث عبادته صحيحة أو ليست صحيحة، يعني معناه البحث عن عوارض فعل المكلف، والبحث عن عوارض فعل المكلف يدخل في علم الفقه. قد يقال هكذا باعتبار الصح والفساد، وقد يقال إنها من مسائل المبدأ والمعاد. ليش مبدأ؟ لما يتعلق بأفعال المولى سبحانه وتعالى وما يرجع إلى الآخرة، قد يقال هذه من المبادئ، يعني تدخل في علم الكلام، قد يقال تدخل في علم الكلام. أخي ليش تدخل في علم الكلام؟ علم الكلام يبحث فيه بالنسبة لأفعال المولى من حيث الجواز وعدم الجواز، مثلا هذا الفعل منه حسن، هذا الفعل قبيح، وهكذا. هنا قد يقال هكذا، قد يقال إذا اجتمع الأمر والنهي، هذا قبيح من المولى صلى الله عليه وسلم، قبيح أن يصدر منه أمر ونهي في شيء واحد في حادة واحدة، إن هذا الفعل قبيح، وإذا كان المجمع اثنين هذا الفعل حسن من المولى. يعني بعبارة أخرى، قد يكون البحث في هذه المسألة عن أفعال المولى سبحانه وتعالى، وعلم الكلام هكذا يفعل عن أفعال المولى وعن الأحوال الآخرة وكذا، هذا علم الكلام هكذا يفعل، يعني البحث فيه. فإذا اجتمع الأمر والنهي قد يقال هذا قبيح صدوره من المولى. أصلا لا يمكن أن يصدر لأنه تكليف محال، لأنه تكليف بالمحال. على كل حال فقد يقال أنها من مسائل علم الكلام. وقد يقال إنها من مبادئ الأحكام. طبعا نحن بعد ما أجبنا عن هذه الاحتمالات، قد يقال إنها من مبادئ الأحكام. ليش؟ أخر مبادئ الأحكام يعني الكلام فيها وين؟ الكلام عن لوازم الأحكام وعدم لوازمها، وأن هذا الحكم مثلا يلزم منه كذا ترخيصي أو إلزامي. هذا الحكم يعني مثلا الأمر بالشيء، الأمر بالشيء يلزم الأمر مقدمته، يلزم منه عن لوازم يعني وجوب هذا الشيء يلزم من وجوب مقدمته، أو النهي عن الضد مثلا هذا ما نهي عنه يلزم من النهي عن ضده مثلا، أو ما أشبه ذلك. هذا بحث عن الأحكام، إن هذا الحكم يلزم هذا الحكم، يعني يلزم الأمر بالشيء النهي عن ضده، يعني يلزم الوجوب أنه ليس هناك حرام، وهكذا. فقد يقال هنا هكذا. ليش؟ كلام عن إذا كان هناك نهي يلزم منه مثلا عدم الوجوب، أو لا يمكن أن يكون نهي يعني حرام ووجوب بحيث يكون المجمع متعدد مثلا، أو لا، هل هناك ملازمة أو ليست ملازمة فيما إذا كان المجمع واحد؟ فحتما إذا كان نهي ليس وجوب مثلا يلزم عدم الوجوب. إذن قد يقال من مبادئ الأحكام. أما بالنسبة لنبدأ التصديق أتكلم عنه على حدة. هذه الاحتمالات أن يكون مثلا ممكن أن تكون مسألة اجتماع الأمر وأنها مسألة فقهية، أو من علم الكلام، أو مبدأ مثلا مبدأ الأحكام، أو تصور كذا وإلى آخره، يجاب عنها هذه الأمور. يجاب عنها صحيح أن هناك جهة من الجهات، يعني في مسألة اجتماع الأمر والنهي هناك جهة لعلم الفقه، يعني النتيجة قد ترجع النتيجة إلى البحث عن صحة هذا الصلاة وعدم صحتها. صحيح يعني ممكن أن يرجع إلى هذا البحث. وأيضا مبادئ الأحكام ممكن أن يكون هذا إذا كان نهي والمجمع واحد يلزم عدم الوجوب، قد يقال هكذا. وهكذا بالنسبة لعلم الكلام، قد يقال أنه إذا كان أمر نهي يستحيل مثلا أن يجتمع، يعني يقبح من المولى أن يكلفنا بذلك، يقبح. والحصر والقبح من هذا الجهة يجعل العلم الكلام. قد يقال هناك جهة من الجهات، ولكن إذا أردنا أن نميز، أن نعرف أن هذه المسألة مثلا أصولية أم لا، لابد أن نرى جهة البحث أين، يعني موضوع البحث وين، هذا المهم. ولا قد يكون شيء له جهات متعددة، قد يكون له، ولكن موضوع البحث وين وأين. موضوع البحث في السراي وعدم السراي هنا، هل يسري النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر أو لا يسري، إلى موضوع البحث هنا. وإن كان هذه الأمور التي ذكرناها لها جهة من الجهات، ولكن ليست هي موضوع البحث، يعني لا نبحث أولا وبالذات عن الصحة والفساد، لا نبحث أولا وبالذات أنه هذا يقبح صدوره من المولى أو لا يقبح، لا نبحث أولا وبالذات أن الحرم يلزمها عدم الوجوب وما شابه ذلك، لا نبحث. وإن كان قد يرجع إليها البحث، قد يرجع أقول علم الكلام أصلا لا يرجح. ليش؟ علم الكلام نجل نفلف على المول لأنه قبيح وغرفة. أصلا هنا ليس هو أمر بالمحال حتى نتكلم هل يقبح من المول أن يأمر بالمحال أو لا، حتى يقال مسألة كلامية. يعني مثلا البحث مع الأشعري، هذا بحث علم الكلام، بحث مع الأشعري هو يذهب إلى أنه يمكن للمولى أن يكلفنا بالمحال، يمكن. نحن نقول لا يمكن يقبح، ويقول لا يقبح. إذن الكلام في التكليف بالمحال، لكن في اجتماع الأمر والنهي نفس التكليف محال، لأنه تكليف بالمحال. أصلا لا وجه، ما عندنا وجه لترجع لعلم الكلام هذه. لقد فيها جهة من علم الفقه، نعم، جهة من مبادئ الأحكام، نعم فيها جهة، أما جهة من علم الكلام أصلا فيها جهة. ليش؟ هو الكلام هنا إذا كان المجمع واحد فلا يمكن أن يصدر أمر من المولى بالوجوب والحرمة، يعني أمرنا. ليش؟ إن الوجوب فيه مصلحة يعني محبوب له، الحرمة فيه كره يعني مبغوض، وكيف تجتمع المبغوضية والمحبوبية الملزمتين في شيء واحد من جهة واحدة؟ كيف؟ وبناء عليه فهنا تكليف محال، لا أنه تكليف بالمحال حتى نتنازع مع الأشعري ويقال هذه المسألة مسألة كلامية. وهكذا بالنسبة لمبدأ تصوري، التصوري يعني تصور الموضوع المحمول، أصلا لا يحتمل أن تكون هكذا، ما نتكلم نحن نتصور الأمر كيف، الأمر كيف النهي، ما نتكلم بالتصور حتى يقال هي مبدأ تصوري، فأيضا هذا خارج. نعم في الفقه قد يقال فيها جهة من الجهات، لأنه نتكلم هل الصلاة صحيحة أو ليس صحيحة، وهذا من عوارض فعل المكلف، موضوع علم الفقه فعل المكلف قد يقال. وهكذا مبادئ الأحكام ممكن، ولكن البحث ليس مباشرة في الصحة والفساد، وليس مباشرة في أن النهي يلزمه عدم الوجوب أو لا يلزمه. الكلام في السراي وعدم السراي. طيب بقي عندنا شيء وهو هل مسألة اجتماع الأمر والنهي مبدأ تصديقي أم هي مسألة أصولية؟ هذا المهم. المبدأ التصديق عبارة عن ماذا؟ عن الشيء الذي يجعلك تذعن بنسبة المحمول إلى الموضوع، يعني خليك تصدق بالشيء، هذا يسمى مبدأ تصديقي، الذي يجعلك تجزم بالنتيجة تؤمن بها يسمى مبدأ تصديقي. أنا أعطيك مثال، مثل علم الأصول بالنسبة لعلم الفقه. علم الأصول بالنسبة لعلم الفقه مبدأ تصديقي، الذي يجعلك تصدق بالنتيجة الفقهية هو علم الأصول. علم الأصول يعني مثلا حجية الضوابط، حجية خبر واحد، مثلا الإطلاق العام لولا، هذه كيف تجزم بالمسألة الفقهية؟ كيف تستنبط؟ كيف تستنبط شيخنا؟ مزر. على ممكن مسائل ضرورية مثل النور موجودة ما يحتاج، الطفل يعرفها مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم، لا لا ممكن هذا مسائل ضرورية، لكن الفقه كله هكذا؟ الفقه شيخنا أغلبه مسائل نظرية فقه يحتاج إلى استنباط. الذي يجعلك تذعن وتؤمن بالنتيجة الفقهية هو علم الأصول. إذا كلما كان الأصول عندك واضح الفقه واضح. بعضهم يقول لسنا بحاجة لعلم الأصول، وكيف تستنبط؟ يعني إذا صار عندك مثلا أمر، وهذا الاستحباب ولا الوجوب؟ إذا عندك عام، هذا تمشي بعام شبه المصداقية أو لا؟ ثم الشبه المفهومية، شبه المصداقية، شبه الحكمية، كيف؟ ما هو حكمها؟ علم الأصول مبدأ تصديق علم الفقه الذي يجعلك تدعن بالنتيجة هو علم الأصول. من هنا كان علم الأصول شريفا، لأن غايته شريفة هي الفقه. ولذا الإنسان من يدرس الأصول قربة الله تعالى لأجل الفقه، والفقه لأجل الله، هو في عبادة. هو في عبادة. ليش عبادة؟ هو يدرسه لأجل الفقه. ليش يدرس الفقه؟ لله سبحانه وتعالى، حتى يبلغ أحكام الشرعية ويعلم الناس وكذا وإلى آخره. يكون في عباده، غايته شريفة، فيصبح شريفا هو من هذا الباب. أما إذا كان الغرض العضلات مثلا، إن قلت في المجالس حتى أغلب الآخرين، لا، هذا ليس بعد الله، هذا غلط. فشاهد الحال، المبدأ التصديقي هو الذي جعلك تذعن بالنسبة، تذعن بالنسبة. فهل مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية، أم أن من المبادئ التصديقية؟ الأمير الجنائي رحمه الله ومعه بعض الأجلاء قالوا إن مسألة اجتماع الأمر والنهي تدخل في المبادئ التصديقية، وجل الأصوليين قالوا إنها مسألة أصولية. قال مسألة أصولية. أما الأمير الجنائين ذهب لأن مسألة أن من المبادئ التصديقية، ووافقه بعض الأعلام على ذلك. ليش شيخنا مبدأ تصديقية؟ ليش؟ قال لأنها لا تنطبق عليها المسألة الأصولية. أخي ليش لا تنطبق عليها؟ قل المسألة الأصولية ما هي؟ يقول هي الكبرى التي تقع في قياس الاستنباط، ولا نحتاج معها إلى كبرى أصولية، يعني نستفيد النتيجة بدون ضم كبرى أصولية أخرى. لذا عرف علم الأصول، هو يقول هو الكبريات التي لو ضمت إليها صغرياتها لأنتجت حكما كليا فرعيا إلهيا مثلا. هذا علم الأصول، ما يقع كبرى في قياس الاستنباط، ولا نحتاج معه إلى مسألة إلى كبرى أصولية. قد نحتاج إلى صورة، لكن لا نحتاج إلى كبرى أصولية. هذا هو المناط في المسألة الأصولية. هذا هو المناط. قل هذا المناط غير موجود هنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي. يقول هذا المناط غير موجود. ليش؟ لنحتاج إلى كبرى أصولية معه. مثلا قل باب المثال، يقول مثلا أفرض ذهبنا إلى الامتناع، كانت النتيجة الامتناع. كيف الامتناع؟ باعتبار أن المجمع واحد. طيب لا تغصب وصلي، أنا مأمور بالصلاة ومنهي عن الغصب، موجود في الشريعة الإسلامية، حرمة الغصب موجودة والأمر بالصلاة موجود. زيد من سوء حظ زيد، باعتبار زيد من يوم ما ولد، زيد هو حظه سيء، دخل الدار المغصوبة وأراد الصلاة يصلي الدار المغصوبة، فهنا أمر بالصلاة ونهي عن الغصب. فإن قلنا إن هذه الحركات، يعني التكبير والقراءة والركوع والسجود وكذا وكذا، هي صلاة وهي غصب، قلنا هكذا حتما يمتنع الاجتماع، لا يجتمع الأمر والنهي. يعني إذا قلنا التركيب اتحادي بينهما، يعني المصداق واحد في الخارج، هو صلاة وهو غصب نفسه، فحتما ما عندنا أمر ونهي فيه، لو كان عندنا أمر نهي معناه اجتماع ضدين، تكليف المحال، فنذهب إلى الامتناع. إذا ذهبنا إلى الامتناع يقول أفضل أن أقول بالامتناع. طيب إذا قلت بالامتناع وجعلنا الامتناع كبرى في قياس الاستنباط، ما عندنا فائدة فقهية. ليش؟ تحتاج إلى قواعد التعارض. أمر ذا الامتناع يعني تعارض الوجوب والحرم، أيهما يقدم، أيهما يرجح، الوجوب أو النهي أو يتساقطان، أو نقول بالتخير. تفضل، كيف تأخذ نتيجة قبل الرجوع إلى التعارض؟ كيف؟ التعارض مسألة أصولية كبرى. يعني أنت تقول أنا قائل بالامتناع، تشرفنا شيخنا قائل بالامتناع، أهلا وسهلا. وبعد كيف تستنتج المسألة؟ ما تحتاج إلى التعارض، ما نرجع إلى التعارض، تقول يمتنع اجتماع الأمر والنهي. طيب يمتنع، أهلا وسهلا. وبعد ماذا؟ يعني إذا امتنع ماذا؟ يتساقطان الأمر والنهي، نرجح النهي على الأمر، نرجح الأمر على النهي، نقول بالتخير. إذا تحتاج ماذا؟ إلى كبرى أصولية أخرى، وهي كبرى تعارض. نقول شيخنا لا، أصلا أنا لا يعجبني الامتناع، وماذا؟ أنا من القائلين بالجواز، جواز الاجتماع. كيف قال بالجواز مثلا؟ باعتبار أن المجمع متعدد في الخارج ليس واحد، يعني مثل الصلاة والنظر الأجنبية شيئا. طبعا هذا يصير، مو أنه يصير شيخنا، وأكثر. حتى أنا مرة كنت أضرب مثال أنه ينظر إلى جماعة من النساء، وين تصير هذه؟ هذا تصير بالمزدلفة أحيانا، تصير أمام النساء وصلوا كذا وجفعة أحيانا مثلا. فشاهد الحال، أمر الصلاة ونظر الأجنبية. طبعا النظر الأجنبية فيه كلام، هل مجرد نظر حرام أو مع الشهوة أو كذا، يعني أي شيء بحث آخر. فشاهدي أفرض أنه مجرد نظر حرام، وقال بسم الله الرحمن الرحيم وينظر الحمد رب العالمين، صلى شيء والنظر مثلا. فقد يقول نفس الشيء مثلا الصلاة والغصب، ماذا الآن؟ الله أكبر، رفع اليدين مستحب فيهنا، وهذا ليس واجب. الله أكبر، وهل هذا خصب وهذا تكبير؟ تكبير الأحرام، وتكبير الأحرام ركن أساسي. ولذا عندنا حديث نبوي شريف عندنا وعندهم، ما شاء الله ترى الحديث النبوي الشريف. نحن والجماعة كثير جدا، كثير. ماذا؟ تحريمها التكبير وتحليلها تسليم عن الصلاة. حديث نبوي شريف معروف مشهور عندنا وعندهم، تحريمها التكبير وتحليلها بس. كبر الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وهكذا. هذا غصب، وكيف هذا؟ وكيف مسموع؟ وهذا غصب هذا من النية، قلنا شرط أو جزء نوع. الركوع إذا قلنا الهوي مقدم للركوع، نفس الهوي مثلا ليس جزء، ولا الركوع ما هو ركوع، هل هو غصب هذا؟ فشاهد الحال، لو فرضنا شخص قال شيخنا لا هذا ليس غصب، وبالنتيجة يعني حتى السجود مجرد مماس هو سجود مثلا، لا نحن قلنا لابد من الاعتماد، شاهد على فرض، فيكون الغصب شيء والصلاة شيء آخر. الغصب هو الكون في الأرض المغصوبة. شاهد قد يقول قائل أنا من القائلين بالجواز، يعني أنا مع الجماعة المجوزين، ولست مع الجماعة قالوا بالامتناع ممتنع. طيب ما فهمنا، مجرد قول بالجواز يكفي؟ يعني لو جعلنا الجواز هذه الكبرى في قياس الاستنباط، استنتج منها حكم شرعي؟ لا يستنتج. ليش؟ نحتاج إلى التزاحم، إلى قواعد تزاحم. نحتاج إلى قواعد ماذا؟ التزاحم. ليش نحتاج؟ أنا أقول لك ليش. أبرد اجتمع الأمر والنهي، بالنتيجة عندنا أمر وعندنا نهي، صحيح؟ ماشي الحال. هنا ليش تزاحم؟ لا يمكن أن يمتثل كل منهما، يعني يترك الغصب ويصلي. صحيح ليس متحدين، هما شيئان، لكن كيف تصلي ولا تغصب، أو لا تغصب، أو تغصب لا تصلي؟ كيف؟ ما عندك قدرة. ما أقول تعارض حتى يقال هو التكابل في مقام الجعل، ما عندنا تكابل، لأن الكلام بالجواز، في الجواز ما عندنا تكابل في مقام الجعل، تكابل في مقام الجعل والتشريع والتعارض، أصل التعارض هو التكابل في مقام الجعل والتشريع. هنا فقط عدم قدرة على الامتثال، ما يمكنني أن أمتثل كل منهما، مطيع من حيث الأمر ومطيع من حيث النهي، يعني لست عاصيا وأنا أتيت بالصلاة، كيف؟ إذا نحتاج إلى تزاحم. تقول بما أنه لا يمكن أن يظهر كل منهما، نعم هذا الأمر أهم حتى أتي بوتك النهي، أو النهي أهم؟ ما هي مرجحات الأمر؟ ما هي مرجحات النهي؟ وإذا تساوي ماذا أفعل؟ هل أتخير أو كذا؟ يعني أحتاج إلى ماذا؟ إلى التزاحم، إلى كبرى التزاحم. والتزاحم مسألة أصولية، التزاحم مسألة أصولية، وبناء عليه يقول المزمن رحمه الله، سواء قلنا بالامتناع أم قلنا بالجواز، على الحالتين نحتاج إلى كبرى أصولية. وعليه فهذه المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي، لا تنطبق عليها ضابطة المسألة الأصولية التي هي الكبريات التي لو انضمت إلى صغريات ولا أنتجت حكما شرعيا إلهيا إلى آخره. حتى لو انضمت للصغرى لا تحتاج إلى كبرى التعارض أو كبرى التزاحم. من هنا يقول يا جماعة الخير نجمنا إني اسمعوا مني، يقول اذهبوا إلى أن مبدأ تصديقي. ليش؟ وهتجعلك تصدق بالمسألة الأصولية هذه، من بعد تنقيح أنها يمتنع تذهب إلى التعارض، بعد تنقيح الجواز تذهب إلى التزاحم. إذا هي مسألة هي من بادئ، هي مبدأ تصديقي وليست مسألة أصولية. هكذا ما ذهب إليه الميرزا النعيمي رحمه الله برحمته الواسعة، وتبعه بعض الأعلام. السيد أبو القاسم الخوي رحمه الله، صحيح هو من طلاب الميرزا النعيمي ومن أساتذته، يعني أستاذه الشيخ النعيمي، وهو يفتخر بذلك كثيرا، صحيح، لكن السيد الخوي رحمه الله افترق هنا عن أستاذه. يقول يا جماعة الخير، ونحن لا يخلو، إما أن نقول مسألة، إما أن نقول بالامتناع، أو نقول ماذا؟ بالجواز. إن قلنا بالجواز، قلنا بالجواز، فلا نحتاج إلى التزاحم، إلى قاعدة التزاحم. نفس القول بالجواز ينتج المسألة الفقهية. نعم إذا ذهبنا إلى الامتناع مثلا قلنا لا يترتب عليه فائدة، صحيح، والفائدة بصحة الصلاة وعدم الصحة، كلام صحيح أو ليس صحيح الصلاة، فيكفي في كون المسألة أصولية، يكفي أن يكون أحد أطرافها أو أحد الأقوال فيها ينتج مسألة فقهية، كما في خبر الواحد نكمل شيئا أو يبقى لغد، هذا إن شاء الله نكمل رأيه ثم نرى ما هو الإنصاف في هذه المسألة.